أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزال البحث في الجهة الثانية، لأن الصبي لو كان بمثابة الآلة لمن يصح صدور العقد عنه، كان وكيلا في إجراء الصيغة، فهل تصح المعاملة أم لا؟ نسب إلى المشهور عدم الصحة لما عرفنا سابقا من عبارة صاحب الجواهر من أن عبارة الصبي ملحقة بأصوات الحيوانات فلا أثر لها، بلا فرق بين أن يكون عن نفسه أصالة وبالاستقلال وبين أن يكون وكيلا عن غيره. هذا نسب إلى المشهور. في قبال ذلك ذهب صاحب الرياض تبعا للفيض الكاشاني، وكذلك فعل السيد العاملي، السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، ذهبوا إلى أنه إذا كان وكيلا وبمثابة الآلة فلا إشكال في نفوذ العقد وصحته. وعمدة الدليل الذي أقامه صاحب الرياض هو الاستدلال بالسيرة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أنصار القول المنسوب إلى المشهور، فناقش صاحب الرياض بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تكون هذه السيرة ناشئة عن قلة المبالاة في الدين، كما هو الحال في كثير من السير، وأيد ذلك بأنه لو رجعنا إلى المجتمع الإسلامي نجد أنهم لا يفرقون بين الصبي المميز وغير المميز، يرسلون معه المال ليشتري، مع أن من تمسك بهذه السيرة لا يرى الصحة في الصبي غير المميز. فهذا كاشف عن أن المجمعين عمليا وهذا الديدان يبتني على عدم المبالاة بحدود الشرع. هذا كان الإشكال الأول للشيخ الأعظم. الإشكال الثاني أن الإرجاع إلى السيرة إرجاع إلى الجهالة، وذلك لعدم وجود سيرة منضبطة، بل نجد أنهم باختلاف عمر الصبي وباختلاف دركه يرجعون إليه. ففي شراء باقة من بقل قد يوكلون ذلك إلى ابن 6 سنوات، وفي شراء شراء طعام لا يوكلون ذلك إلى ابن 6 سنوات بل يوكلونه إلى ابن 10 سنين. وهكذا يوكلون إلى الصبي بحسب عمره وبحسب إدراكه، فلا يوجد شيء منضبط ومتفق عليه، فيكون الإرجاع إلى السيرة إرجاعا إلى الجهالة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن هذا الديدن مخالف لما عليه العلماء، فهذا العلامة في التذكرة رحمة الله عليه يذكر هذا الفرع الفقهي. لو أن صغيرا دفع دينارا لنقده إلى 10 دراهم فلا يجوز أن يرد له الدراهم 10 بل تعطى إلى وليه، فهذا كاشف على أن العلماء لا يعتمدون على هذه السيرة، وليس ذلك إلا لكون الأدلة المتقدمة بإطلاقها ناهية عن هذه السيرة. هذه خلاصة الوجوه الثلاثة التي أوردها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على صاحب الرياض. في البداية لابد من تحقيق المقصود من هذه السيرة كي نرى هذه الإشكالات واردة أو غير واردة، عن أي سيرة نتكلم. نحن السيرة التي عادة يستدل بها إما سيرة المتشرعة وإما سيرة العقلاء، وسيرة المتشرعة قد تكون عامة بين جميع المتدينين وقد تكون خاصة بين أهل العلم، كما ادعي مثلا بقيام سيرة العلماء على العمل بالظواهر. هذه سيرة العلماء، ما عندنا سيرة اسمها سيرة العلماء، السيرة إما عقلائية وإما سيرة متشرعة، فهذه ترجع إلى سيرة المتشرعة طبعا إذا كان عمل العلماء من منطلق التزامهم بالشريعة، أما إذا كانوا بما هم عقلاء فترجع إلى سيرة العقلاء. فالسيرة إذن إما سيرة عقلائية وإما سيرة متشرعية. الميرزا فتاح رحمة الله عليه في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم يرى أن السيرة في مثل هذه المواضع يجب أن تنحصر بسيرة المتشرع. أي موضع نتكلم؟ يقول في كل مورد يكون الحديث عن الاستدلال على شرعية أمر، هنا نحن نستدل على شرعية عقد الصبي إذا كان وكيلا عن الغير. إذن في كل مورد يكون الكلام عن الاستدلال على شرعية أمر لابد أن تكون هذه السيرة هي سيرة العلماء
علماء الشريعة والمتدينين. فإذا كان الأمر كذلك فهناك إيرادان من إيرادات الشيخ لا إشكال في ورودهما. الإيراد الأول هو الإيراد المرتبط بقلة المبالاة، فهذا يجري في سير متشرعة وإن كان لا يجري في سير العقلاء، لأن العقلاء لأن سيرة العقلاء لا يلحظ فيها نوعية التدين والانتساب إلى دين معين، لا، العقلاء بما هم عقلاء. فمسألة قلة المبالاة ترجع إلى سيرة متشرعة. الإيراد الثاني هو الثالث الذي ذكرناه، أنه يوجد محظور. كيف تقول من جهة أن سيرة العلماء والمتدينين على نفوذ هذا العقد؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى المشهور بل كاد أن يكون إجماعا على أن عبارة الصبي ليست نافذة ولا قيمة لها. هل يعقل أن تكون سيرة المتدينين على خلاف فتوى علمائها؟ فإذا هناك لغز لا بد من حله. يقترح الميرزا فتاح لحل ذلك أن نذهب إلى اختلاف الموضوع، فنقول الموضوع الذي قامت عليه السيرة هي في الأمور غير الخطيرة، والموضوع الذي قامت عليه الفتوى ما هو؟ هو الأمور الخطيرة. فحينئذ يمكن أن نلتزم بالسيرة لولا الإشكال الأول. لكن في حصر السيرة بسيرة المتشرعة نظر، وذلك لأن الكلام في صحة عقد الصبي ونفوذه. فلو فرضنا أن المجتمع العقلاء مع قطع النظر عن انتسابهم الديني كانوا يعتبرون نفوذ عقد الصبي، وكانت هذه السيرة معاصرة للشارع، ومع ذلك لم يرد عنها، فيكشف ذلك إنا على أن معاملة الصبي عنده تكون نافذة، وإلا لوجب عليه أن يردع. فأي إشكال في أن تكون السيرة هي سيرة العقلاء، خصوصا بعد الالتفات إلى نكتة في باب المعاملات، وهو أن الأدلة الشرعية الصادرة من الشارع في باب المعاملات الأعم الأغلب فيها أن تكون ماذا؟ إمضائية وليست تأسيسية. أحل الله البيع، أي بيع؟ هذا البيع المتعارف عند العقلاء. فإذا كان البيع المتعارف عند العقلاء لا يفرقون فيه بين عقد الصغير وعقد الكبير، فهذا يعني أن الشارع أمضى ذلك، فنستطيع أن نسند إلى الشارع المقدس تشريع ماذا؟ نفوذ عقد الصغير. فدعوة أن مثل هذه السير لا بد أن تكون سيرة المتشرعة في غير محلها. نعم، لا بد أن نرجع إلى كلام صاحب الرياض لنرى ما هو مقصوده. عبارة الرياض هكذا: بعد أن أورد الأدلة الدالة على شرطية البلوغ في العاقد قال هكذا: نعم، الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية. هذا محل كلام. دليله قال: لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة، لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة، فإنه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة. قد يقال إنه من تعبيره بقوله إجماعا من المسلمين، ويقصد من الإجماع الإجماع العملي للإجماع القولي، يعني ليس إجماع الفتوى وإنما الإجماع العملي، من هذا التعبير قد يستشم أن مقصوده سيرة المتشرع. ولكن لا ضرورة لذلك، اعتمادا لما حققه الآخوند في الكفاية في أن بعض الموارد الذي يكون للعقلاء فيها سيرة، ويمشي المتدينون على وفقها. فصحيح نقول، نستطيع أن نقول يوجد إجماع للمتدينين، لكن طبعا إجماع عملي، لكن لا بمعنى أنها تصبح سيرة متشرعة، لأن سيرة المتشرعة إنما هي اتفاق أهل الشرع عملا من منطلق أنهم يتدينون بهذا الدين، وهذا لا يعلم خصوصا في مثل هذه الموارد الذي تكون الأدلة الشرعية في الأعم الأغلب ماذا؟ إمضائي. فصحيح عبر بإجماع المسلمين، لكن لا يحرز أن ذلك إجماعهم بما هم مسلمون، ليكون ذلك متلقى من الشارع، لأن هذه حقيقة سيرة المتشرع. على كل تقدير، لا يخفى مع قطع النظر الآن عن عبارة صاحب الرياض، لا يخلو إما أن يكون الدليل هو سيرة المتشرعة، وإما أن يكون الدليل هو سيرة ماذا؟ العقلاء. فإن كان الدليل هو سيرة المتشرعة، فباعتقادي أن بعض الإشكالات التي ذكرها الشيخ تكون ماذا؟ واردة، كالإشكال الأول والإشكال الثاني. لكن لو كانت السيرة هي سيرة العقلاء، فلا يرد عليه شيء من إشكالات الشيخ. أما الأول فواضح لما ذكرناه يوم أمس من أن المبالاة في الدين ليست شرطا في السير العقلائية، لأن سيرة العقلاء إذا تمت شرائطها تكون حجة حتى ولو لم ينتسب العقلاء إلى أي دين. فإذا هذا الإيراد الأول غير وارد، بل أكثر من ذلك، حتى لو علمنا عدم مبالاتهم، مش أنه شككنا في مبالاتهم، لا، علمنا عدم مبالاتهم، المجتمع العقلائي في زمن المعصوم علمنا أنه لم يكن يبالي بأمور الدين، أهمل أمور الدين، ولكن سيرة الناس كانت قائمة على عمل، والمعصوم ماذا؟ سكت. فيستكشف من سكوته الإمضاء والرضا. فإذا هذا الإشكال الأول غير وارد. أما الإشكال الثاني وهو أن الإرجاع إلى السيرة إرجاع إلى الجهالة، فهذا أيضا لا نرتضيه، وذلك لأن هذه الموارد المختلفة التي ذكرها الشيخ، أن والله ابن 6 سنوات يوكل إليه أمر شراء باقة بقلة، ابن 14 سنة لا يفرق العقلاء فيه بينه وبين ابن 15 سنة، يوكلون إليه ما يوكلون إلى ابن 15 سنة. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه عند العقلاء يوجد ضابطة كلية، وهو أنهم يرجعون إلى الصبي فيما هو فطن فيه، وهذا ليس إرجاعا إلى الجهالة، تعدد مصادق هذه الكلية خارجا لا يكون الأمر فيها إرجاعا إلى الجهالة. وأما الإيراد الثالث فقد عرفنا سابقا أن فتوى الفقهاء ومنهم العلامة وصاحب الجواهر كانت مبتنية على ماذا؟ على تمامية الأدلة المتقدمة في إلحاق عبارة الصغير بأصوات الحيوانات، لما بنوا على ذلك كانت هذه فتواهم. لكن بعدما عرفنا بطلان المبنى فلا يصلح ذلك رادعا عن السيرة، فالإشكال الثالث أيضا غير واحد. بل إذا أردنا أن ندقق أكثر، وهذا التحقيق أتبع فيه ما ذكره السيد اليزدي نفسه في حاشيته على المكاسب والتزم به هنا في النكاح. ما هو هذا التحقيق؟ يقول نحن نلتزم بأن هذه السيرة هي سيرة العقلاء، طبعا هو لم يصرح بذلك، لكن تعالوا لنرى ما هو معقد سيرة العقلاء. هل هو صورة كون الصغير وكيلا، أم صورة كون الصغير مأذونا؟ هناك بينهما فرق. الآن عندما يذهب الصغير إلى الدكان المجاور لبيته، صاحب الدكان يبيعه لا باعتبار أنه وكيل عن البالغ، بل لما أحرزه من رضا البالغ. فإذن المدار على رضا من بيده الأمر وعلى إذن من بيده الأمر. وهكذا الحال في الأيتام الذين لا وكيل لهم، فترجع ولا ولي لهم، فترجع ولايتهم إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. عندما يبيعون الماء على شط النهر وما شابه ذلك، الناس يشترون منهم لما يحرزونه من رضا الحاكم الشرعي في هذا المجال. فإذا المدار إنما هو على الإذن، فالسيرة قائمة على المعاملة مع الصغير إذا أحرز أنه مأذون في عمله. والأدلة المتقدمة قد عرفت إما أنها غير تامة وأدلة التحجير على الصغير لا تشمل صورة الإذن، وعليه فليس فقط نؤمن بصحة ونفوذ عقد الصغير في صورة كونه وكيلا، بل نؤمن بصحته في صورة كونه مأذونا، يعني في صورة كونه مأذونا فيه عناية زائدة. ليش؟ لأنه يعقد على نحو استقلال لا مجرد آلة، هو مأذون بالمعاملة ولو كانت لنفسه. فإذا كانت هذه صحيحة لقيام السيرة عليها، ففي صورة كونه مجرد وكيل وآلة في إجراء الصيغة أيضا يكون العقد صحيحا ونافذا. وبهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الثانية في صورة كونه وكيلا، وفي الجهة الثالثة في صورة كونه مأذونا. هذا هو ما نعتمد عليه في المقام. وهذه السيرة كل الكلام فيها في أنها هل هي مختصة بالعقود التكسبية والمعاوضية مثل البيع والإجارة وما شابه ذلك، أم أنها تجري في مثل النكاح والطلاق؟ في مثل النكاح والطلاق لم نشاهد وجود هكذا سيرة في عصرنا. لكي نجري ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي ونقول هي كذلك في عصر معصوم، يعني الآن في عصرنا هل يوجد هكذا الشياع في سيرة بأن الصغير هو يعقد؟ ما في هكذا الشيء. نعم في مثل البيع والإيجار وما شابه ذلك هذه السيرة حتما موجودة. ودعوى أن الممضى في السيرة ليست هي المصاديق، بل الكل الجامع بين المصاديق، فيشمل مثل عقد النكاح هذه الدعوة عهدتها على مدعيها بعد وجود فرق ما بين النكاح وما بين البيع، مع الالتفات إلى تشدد الشارع في مسألة النكاح. فلأجل ذلك في مسألة المأذون نستشكل في الأمر خلافا لصاحب العروة. نعم، في مسألة الوكيل بمجرد إجراء الصيغة هذا لا نستشكل فيه، بل نراه نافذا. بأي اعتبار؟ باعتبار الإطلاق في أدلة الوكالة، بل الإطلاق في أدلة النكاح أيضا. حينئذ يمكن أن نصحح إجراء صيغة الصبي إذا كان مجرد آلة عن الغير، يعني الاتفاق حصل بين الرجل والمرأة البالغين وأوكلا صغيرا في إجراء ماذا؟ الصيغة عنهما. هذا الأمر فيه سهل بخلاف ماذا؟ المأذون. بهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الثانية والثالثة.
نعم. فكذلك الإشكال الأول والإشكال الثاني غير واضح، لأن الإشكال قلة المبالاة ينتفي بحساب الاحتمالات، وإشكال كونه مخالفا للفتوى، فإحنا إذا ادعينا أن السيرة كانت معاصرة للمعصوم عليه السلام فتكون هذه الفتاوى مخالفة
لا، هذه الفتاوى حينئذ
فتاوى تكون رافعة
لو سلمنا. يعني الجواب اللي أنا أجبت أن أصلا هذه الفتاوى غير صحيحة، أما إذا أمننا بصحة هذه الفتاوى وبهذه الفتاوى تكون حينئذ، يعني هذا الذي عبر عنه باللغز الميرزا فتاح أنه كيف نوفق بين سيرة المتدينين وبين فتاوى علمائهم، يعني تكون ما عمله المتدينون على خلاف فتوى علمائهم ومراجعهم، هذا كيف يتصور تحقق هكذا سيرة إلا إذا كانت سيرة ناشئة من عدم المبالاة حينئذ.
احنا الآن الكلام أن السيرة النافعة في الاستدلال هي السيرة المعاصرة إلى المعصوم نعم. عليه السلام، ففي زمن المعصوم عليه السلام ما كانت هناك لا فتوى الشيخ المفيد ولا لغيره، حتى نقول المتشابه
إيه هذا يوجب التشكيك في كونها معاصرة،
لا يوجب التشكيك في كاشفية الفتاوى عن يعني في كون الفتاوى مضمون.
طب يعني ترجع إلى جوابنا، نرجع إلى الجواب أن هذه الفتاوى تعتمد على الأدلة المتقدمة وتبين. أما لو قلنا هكذا، يعني لو التزمنا بالفتاوى، الشيخ الأعظم يلتزم بها، لو التزمنا بهذه الفتاوى يرجع ذلك إلى إنكار كون السيرة هذه معاصرة للمعصوم، التفتنا يصبح الخلاف مبنائي حينئذ. هذه عبارة صاحب العروة، يعني بعد أن أفتى بشرطية الكمال بالبلوغ قال لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، وكذا إذا كان لنفسه بإذن ولي، يعني نفس الذي حققه في حاشيته على المكاسب في البيع يلتزم به هنا. على كل تقدير، الجهة الرابعة، لو عقد الصبي لنفسه من دون إذن الولي، ولكن بعد تحقق العقد إما أن الولي أذن وأجاز، يعني أجاز بعد العقد، أو أن الصبي بلغ فأنظم عقده، فهل حينئذ نصحح عقد النكاح أم لا؟ واضح أنه على مبنى مثل صاحب الجواهر ينبغي أن نفتي بماذا؟ بعدم الصحة. ليش؟ اعتمادا على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه في عقد النكاح لا بد من الصيغة ولا يكفي الرضا الباطن، وهذا انتهينا منه سابقا وفي المسألة الأولى من هذا الفصل. المقدمة الثانية أن المفروض عند صاحب الجواهر أن عبارة الصبي ملغات ملحقة بأصوات الحيوانات، فهذا بعد شهر أو سنة أو أكثر عندما بلغ ماذا صدر من البالغ؟ صدر من البالغ رضا بذلك العقد. مقدمة الأولى ماذا تقول؟ مجرد الرضا لا يكفي، لابد من إجراء من إنشاء الصيغة. المقدمة الثانية تقول هذا العقد ملغى لأن صوته وعبارته ملحقة بأصوات الحيوانات، فلا بد من الالتزام على هذا المبنى أن العقد لا يكون صحيحا. هذا على مبنى مثل صاحب الجواهر. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
أي
تفضل. استرفع صوتك شوي.
ألا يمكن القول بأن ردع الإمام ونهيه عن المنكر مقيد بشروط المذكورة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتالي لا يمكن التمسك بحجية هذا؟
هذا الإشكال المعروف في سير العقلاء ككل، يعني لا يختص بموردنا، أنه هل تدخل في ذلك مسألة التقية ومسألة ظروف الإمام أم لا؟ نحن عندما نتكلم طبعا هذا الكلام في سيرة العقلاء، في سيرة المتشرع لا يبحث عن الردع، في سيرة العقلاء عندما نتكلم نحن عن سيرة متجذرة، وليس سيرة أنه والله وضعنا يدنا على شيء تولد في الخارج سيرة، هذه سيرة تكون ماذا؟ متجذر. فهذا المعصوم لم يستطع، أو المعصوم هذا المعصوم نفسه في فترة لم يستطع، في فترة أخرى لكان على الأقل ورد ما يدل على النهي. وأنت أصعب من مثل هذه الموارد مثل القياس ردع عنه المعصوم. هذا الإشكال غير مختص بهذا البحث طبعا.